السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة في أمسية إيمانية جميلة في اليوم السابع من فعاليات حملة لو عرفتموه لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وموعدنا الليلة مع أمسية مميزة جدا الصراحة، مع اثنين نحسبهم من أحب الدعاء إلى قلبي ونحسبهم من أحب الدعاء إلى كثير منهم، جزاهم الله كل خير. معنا دكتور محمد فرحات، أهلا بحضرتك دكتور محمد، جزاك الله عنا كل خير. دكتور محمد علي يوسف، جزاك الله عنا كل خير، شكرا، ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب. طبعا مسؤوليه ثقيله ان الواحد يكون موجود كمحاور في لقاء يعني بهذا الثقل، جزاكم الله كل خير لتواضعكما، يعني ان الواحد يكون معكم. الواحد بيشرف الحمد لله ان الواحد تلميذ لدكتور محمد فرحات ودكتور محمد علي يوسف وبيتعلم منهم دائما، وبنحاول ان احنا نقدم النهاردة ان شاء الله محتوى جديد ومختلف، مش بس شكلا زي ما بيبقى معتاد كل مرة بيبقى فيه واحد بس، جزاهم الله كل خير لتواضعهم، ان يبقى فيه بشكل حوار اثرائي الليلة ان شاء الله، ولكن كمان في المحتوى. كان خلال الايام اللي فاتت وكتير من الايام الجايه كان كثير من الدعاء جزاهم الله كل خير اتكلمنا عن ابعاد مختلفه في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ممكن يكون لده دور كبير في نصره النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عملي. ولكن النهارده محتاجين نخرج بحاجه عمليه جديده، ازاي لو تدبرنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية وتوقفنا مع بعض الوقفات المنهجية في هذه السيرة نخرج بخطوات للمسيرة. ناس كتير يا جماعة بتقعد تسأل ان والله بالنسبة لنا السيرة دي فيها قصص جميلة وكثير من الغزوات والمواقف وهكذا، ولكن في حياتنا العملية هنقدر ان احنا نستفيد بالسيرة دي ازاي، ونقدر ازاي ناخد بيها خطوات في عباداتنا وحياتنا ومعاملاتنا. فدي امور ان شاء الله هنتكلم فيها النهاردة وهنستفيد بيها من مشايخنا ودعاتنا جزاهم الله كل خير. فخلينا نبدأ على طول في جلستنا الليلة ان شاء الله بسؤال مهم جدا. دلوقتي يا دكتور محمد، في بعض الناس بيقولوا ان ممكن على الرغم من كل اللي انتوا بتعملوه ده وحملات ولو عرفتموه والكلام ده، في ناس على الرغم من انهم لو حتى عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيفضلوا يكرهوه برضه ومش هيحبوه ولا حاجة، وكأن هذه العداوة امر حتمي، فايه تعليق حركة الموضوع؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه. هو ابتداء فكرة ان البشر كلهم يرضوا عن حد من البشر كلهم ده اصلا امر مستحيل ولم يحدث، يعني منذ خلق الله عز وجل الخلق الى يوم الدين وهذا لا يحدث،
لم يجتمعوا على
حتى لم يجتمعوا على ربهم، في ملحدين، في عبدة، يعني في ناس تعبد كل حاجه. ففكره الافتراض المثالي ده او فكره الزياده في الرومانسيه ان لما نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فالناس كلها تحب النبي، ده كلام مش صحيح. والقرآن نفسه ذكر كده: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني كل نبي، شوف اللفظ القرآني، كل نبي مش بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل نبي. لو شفنا استقرأنا سير الأنبياء في القرآن والمرسلين دايما هتلاقي في حالة من حالات الصدام بينهم وبين قومهم، بينهم وبين حد من الطغاة، دايما كان في نوع من انواع الصدام. ففكره الافتراض ان ده امر سينتهي لما نعرف الناس بالنبي، لان ده بيطرح، يعني حتى بعد الناس بيقول تعرف الناس بالنبي، ده على فكره فعلا مهم جدا، وفعلا في ناس كتير لو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حتى كان تردد في الفتره الماضيه. المخرج الهولندي اللي كان عمل فيلم مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الان في هذه اللحظه من اكثر المنافقين، يعني المنافقين واصلا من احسن حسن الإسلام، يعني نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه. فالنقطة المقصودة ده شيء حسن، يعني مفيش مشكلة خالص أننا نقلل من هذا الجهل، لكن لا أقلل منه فعلا،
ليس نهاية الأمر،
هو افتراض أن ده يكون معمم. وإلا تعالوا نفكر كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل اللي عادوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عارفين؟ يعني فكره ان هم المشركي قريش اللي كانوا يعني يلقبوه بالصادق الامين، وكانوا اصلا لما النبي صلى الله عليه وسلم نبلهم في بدايه الجهر بالدعوه وقال لهم اخبرتكم ان خميسا او ان جيشا قادم وراء كنتم مصدقين، ما عهدنا عليك كذبا، يعني ما عارفين ان هو مش هيكذب وعارفين انه صادق. ورغم ذلك كان اول من كذبه في هذه اللحظه لعله واحد من اعرف الناس بيه وهو عمه ابو لهب، يعني رجل يعني ما ينقصه معرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينقصه اقتراب من رحم، ده في رحم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كامل اللي كذبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل باقي المشركين انفسهم واليهود تحديدا كمان، مش بقى يعني لما انتقل للمدينه، ومش بس في مكه، فلما انتقل للمدينه اليهود رب العالمين هو اللي شهد عليهم وقال يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فافتراض انا ممكن كلامي يعني زعل البعض، بس بلاش يعني الافراط في الرومانسيه او الاغراق في المثاليه. انا هنعرف الناس بالنبي، خلاص كل الناس تحب النبي، مش صحيح بدليل الواقع، بدليل القران، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ده في أكتر من موضع في القرآن، قضية العداوة. وفي بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان أول كلمة قالها ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ويا ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم أنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني استيعابه للأمر في البداية كان طب ليه ده أنا الصادق الأمين عندهم، يعني مش تزكية لنفسي، ولكن هو علم هذا عنهم ويأتمنونه على الأمانات، ويعني يأتون به يعني الحكم مثلا لما يختلفوا، مثلا المشهد المشهور لما جاء الحجر اللي كانوا اختلف مين اللي عنده. لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ليس من القادة، ليس من اللي كانوا مبرزين مثلا في دار الندوة، لكن مع ذلك كان مكانته بينهم واحترامه بينهم قائمة. هيخرجوني ليه؟ فقال ورقة: ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا وعودي، إلا عودي، إلا كذب، إلا أخرجه قومه.
سنة، ما جاء أحد،
خلاص المسألة منتهية. وهو ده هو هذا الناموس الذي جاء موسى عليه السلام، فهو عارف إن ده خلاص، ده معنى طبيعي. فكرة إن العداوة تنتهي ده كلام خيالي خيالي، لكن أنت بتعمل اللي عليك، تعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنت على أرض الواقع، وأنت تعلم جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا خباب بن الأرت، وبعد ما هو برضو استغرب مما يعني أصابه من البأس وأصابهم من العذاب في التوقيت ده، كان العذاب شديد جدا في قبل الهجرة، فقال إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمناشير ويقرض بالمقاريد، وعارفين من الأنبياء من ذبح، يحيى بن زكريا كما قيل، وسيدنا زكريا نفسه لما نشر بالمناشير، كل ده حصل، ولا يرده ذلك عن دينه. فهي المعيار لا يرده ذلك، يعني على أرض الواقع. ولذلك القرآن والسنة بيرسخوا ده، فكرة ان انت تفضل برضو على أرض الواقع، تسعى، تأمل، تحسن الظن بالله عز وجل، لكن تعلم انك تعيش في دنيا، انت لا تعيش في الجنة هنا. وبالتالي قد يعاديك الانسان ويعادى نبيك حقدا غيل، ده ممكن يعني. واحنا بنتكلم انا والدكتور محمد واحنا جايين، حتى قال لي كلمه عجبتني جدا، قال له هم ممكن يعادوه عشان عارفينه، يعني تكون المعرفه دي سبب عداوه، لانه يدرك جيدا، مش هرقل قال انه سيملك تحت قدمي، يعني انا عارف ان اللي جاي ده مش ده لا ده، فيمكن يبقى حرصا على الدنيا او حرصا على ما عندهم، او خوفا من ما يحمله هذا النبي صلى الله عليه وسلم من قيم، ما يحمله هذا النبي صلى الله عليه وسلم من معاني، من أفكار حقيقية لإصلاح البشرية، أن هذا مش هقول منافس لأنه ما ينفعش دي تكون منافسة، بس هو بالنسبة له في منطقه لا، ده فكر منافس، ده قيم منافسة، ده قيمة منافسة، وبالتالي ممكن ده يكون سبب من أسباب العداوة. فده يعني أظن أن في إجابة سؤالك إن لا، ما يعني ده مش مقصد أصلا.
تمام، يبقى احنا استفدنا أن دلوقتي اللي احنا بنعمله مثلا خلال الأيام الفاتة والأيام الجاية من تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالبعض، ولكنه لن يأتي بالكل، فلازم نبقى فاهمين ان ده امر طبيعي ومنطق في هذه العداوة.
ولكن برضو بنكمل الفكرة، هو ما هناك من المسلمين فعلا من يحتاج لمزيد من التعريف، صح. احنا يعني احنا ما بنلغيش الفكرة،
في ناس مسلمين بالبطاقة فعلا، يعني هو ولد لأب وام مسلمين وتلاقي معلوماته ضعيفة جدا. فدلوقتي يعني قد تجد البعض يا دكتور محمد عنده بعض اليأس او الاحباط.
دكتور محمد فانت
هتلاقيني بقى
انا افتكرتك هتكلم، لا
ربنا يا رب يبارك فيك ويكرمك،
ثلاثه
وانت كمان محمد
ربنا يبارك فيك. طب دلوقتي يا شيخنا لما حضرتك بتلاقي دلوقتي ان بعض شباب قد يدب في قلبه بعض الاحباط او الياس ان يقول لك ازاي الناس دي بتشتم النبي وازاي بيعملوا كذا وعلى الرغم من كده متقدمين، فين عقوبه ربنا، فين العقاب اللي عليهم؟ فحضرتك ترد بايه لبعض الناس اللي بتلاقيها بتسال الاسئله دي؟
والله هو بدايه في نمطيه كده الواحد ملاحظها في حياتنا، هناك بعض الأشياء من كثرة وضوحها تخفى علينا. صح. يعني أحيانا مثلا لما تيجي تقول لواحد إيه هات لي مثلا تشاور له على حاجة، هات لي الكتاب اللي هناك ده، كتاب واضح وواضح قدامه وانت بتشاور له عليه، هو من بيبص على الجهة ورغم أن الحاجة واضحة هي لكن لا يراها. هذا الأمر أيضا من الأمور التي من شدة رغم شدة وضوحها في الخطاب الشرعي إلا أنها تخفى على، يعني مش عايز اقول عموم المسلمين لكن كثير من المسلمين. هبدا الخيط كده بالتقط الحديث اللي تفضل به اخويا الدكتور محمد علي، هو حديث سيدنا خباب. سيدنا خباب لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه يشكو ماذا؟ ذهب اليه يشكو شده العذاب. طيب ايه اللي كان طلبه؟ طلب في هذا الوقت طلب منطقي، الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ احنا على الحق فلماذا لا ننصر وهم على الباطل؟ فلماذا يتركون ولماذا يمهلون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أتصور لو الخطاب ده هناخده كده في منظور آخر، لو أي واحد بيكلم حد تاني حوالين هذه النقطة هيلاقي كلام كتير ومبررات وبعض الأمور اللي فيها يعني تراتيب أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بخطاب واضح، ولكنكم قوم تستعجلون. إيقاع العذاب وإحداث هذا الإذهاب للقوة المعادية ونصرة أهل الحق، هذا الله سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين، لكن من قال أن النصر لابد أن يكون الآن، ومن قال أن النصر حتمي في كل لحظة؟ هناك سنة لله سبحانه وتعالى، فمن سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون خاصة، برضو نلاحظ عشان بعض الناس بتنتقل إلى قصص الأنبياء من قبل، هذه السنة سنة الاستئصال العام تغيرت. صح. من بعد نزول التوراة. صح. لم يعد هناك استئصال عام، إنما صار هناك تكليف بالجهاد على الفئة المؤمنة، فهناك تكليف لهذه الفئة، هذا التكليف بأنك تعبد الله سبحانه وتعالى وأنك تنافح عن ما تعبد الله عليه وأنك تحارب من حارب دين الله وهكذا. إذن هي سنة تكليفية، هل يشترط ان انت بعد ما عملت كذا وكذا وكذا ان يأتي النصر؟ ليس شرطا الان، ولكنكم قوم تستعجلون، الأم قبلكم كانت تتحمل كذا وتتحمل كذا وتتحمل كذا، فعليكم ان تأخذوا بالاسباب. بل وسبحان الله حتى عندما ارسل الله سبحانه وتعالى ملك الجبال في القصة المشهورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف وقد آذوه ايام ايذاء، فجاءه ملك الجبال ويقول له يعني إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، في جبلين كده كبار أطبق عليهم وأجهز عليهم جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أريد هذا. سبحان الله، مع إن منطقيا بالحسابات الأرضية هؤلاء قوم معاندين، هؤلاء قوم لا رجاء منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن حتى لو كان هذا الجيل المعاند والجاحد أن يستخرج الله من أصلابهم نسمة تعبد الله سبحانه وتعالى. فشوف الرؤية، هذه هي الرؤية المنهجية بل ما كان عليها رؤية طويلة المدى، أن مسألة استعجال النصر واستعجال الثمرة هذا يضاد هذه السنة. أنت مطالب بالعمل، أنت مطالب بالعبادة، أنت مطالب بالبذل، هو ده بقى الجزء العمل اللي احنا بنتكلم عليه. أنا مطلوب مني إيه؟ إيه يعني إيه الثمرة اللي أنا أرجوها من استقراء هذه السنن؟ أن تعلم أنك مكلف. مكلف بماذا؟ أنت لست مكلفا بالثمرة، أنت مكلف بالعمل. لا، أنت مكلف بإحسان العمل، أن تبذل وسعك، أن تبذل غاية جهدك، أن تبذل طاقتك. ما سيترتب على هذا أنت لم تكلف به. قد ترى الفتح، نعم. قد ترى النصر، نعم ممكن، لكن هذا ليس بشرط. يعني لا يستلزم ان انت عملت كذا يبقى لابد انك هترى الثمره بتاعه ما عملت.
وربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بنفسه تمام التمكين
بالزبط.
في فتوحات تمت بعده وربنا سبحانه وتعالى لم يحسم له امر هل سيرى كامل النصر في حياته ام بعد
وفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر اصلا بكمال النصر الذي سيحدث ليتمنى الله هذا الامر حتى يدخل كل بيت مدر ووبر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفتح نعم إذا جاء نصر الله والفتح كان الفتح في دخول العرب فكان هذا فتح عظيم لكن هو لم يكن تمام النصر زي ما أنت قلت. طيب فالخطاب الشرعي اللي كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم إن فعلا في احتمالية وإما نرينك ممكن لا ترى لكن رغم كل هذا كان الأمر بإقامة الدين وكان الأمر بالإنسان يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبالجهاد والأمر الفعل المؤمنة إن هي تتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن تعمل على هذا. هو دي الخلاصة أنت مطالب بماذا؟ أنت مطالب بالعمل.
تمام. طب دلوقتي يا دكتور محمد علي إن إحنا ما بين إن ما بين اليأس والأمل شباب كتير من اللي بيفكر في التغيير بيحس ان يعني الموضوع صعب. في شباب بيبقى يعني عنده تأميل جامد جدا جدا وشباب عنده إحباط جامد جدا. فحضرتك توجه ايه بقى كنصيحة عملية للشباب ما بين اليأس والأمل بالنسبة للتغيير؟
ما هو اليأس احيانا بيكون نوع من انواع الاستسهال. يعني الكلام اللي قاله الدكتور محمد اصلا فكرة ان نقول ان في احتمالية ان النبي عليه الصلاة والسلام يتقال له كده فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. يعني تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام مع كل الإيذاء ومع كل البذل ومع كل اللي حصل له بيتقال له ممكن ما تشوفش كل الوعود. لكن دايما بتلاقي برضو ان احتمالية وجود الفتح اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. شوف يعني هذا التقلب هذا الـ 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 القوة أو هذه القوة التي عندها ممكن تسبب إحباط وممكن تسبب يأس. مش هقول كمان إن هو هروب لليأس لا فعلا لو بالمقاييس المادية في بعض الأحيان لما بيشوفوا مثلا التطول على النبي صلى الله عليه وسلم وما يشوفش عاجل عقوبة ما هو احنا مش شرط نشوف عاجل عقوبة ما مش كل الناس
هي في ناس دكتور محمد عندهم تصور دراماتيكي كده انه المفروض ساعة ما هو كان واقف على المنصة وجاي بيجتمع في النبي يقوم تتخسف به الارض ان المبنى اللي اتعمل فيه حاجة في ناس عندها تصور الدراماتيكي ده ان المبنى هيقع هو المبنى زي ما هو
ده طغيان الدراما شوية.
ايوه صح
عارف انت فكرة شو التي ادي
انها سليمة
يعني ده مش لا ربنا سبحانه وتعالى لا يعامل العباد هكذا. يعني مش شرط ان كل الناس يمكن اوضح الامثلة في القرآن على ده نموذج السحرة وفي مقابلهم نموذج سيدنا موسى. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين لما جات حصل خلاص أنا الفتح جايدي إن معي ربي سيهدين فرعون مش هيتمكن مني. ليه سيدنا موسى قال كده؟ لأن ده كان بناء على وعد عيني له هو بآياتنا أنتما أنت وأخوك ومن اتبعكما الغالبون. المسألة منتهية. لكن في المقابل السحرة لما فرعون قال لقد قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى لهم أكتر من رد. من أجمل الردود اللي ردها السحرة قالوا إيه؟ لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقالوا إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. اسمع دي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هنا الصحراء في قمة الواقعية وفي قمة الأمل. واحد يقول لك لا دي عدمية ما هم بيقولوا ما أيوه خلي بالك كمل الكلام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. النقطة دي لو استقامت عندنا وإحنا بنتكلم عن وقفات منهجية ده منهج قرآني ومنهج نبوي. فكرة اللي هو اللي قالها الدكتور محمد اللي هو احنا مكلفين بالعمل. العمل اللي عمله السحرة هنا كان ايه؟ الثبات. احنا هنثبت هنقول الحق هنثبت عليه حتى لو ايه؟ حتى لو انت لا ضير انا الا ربنا منقلبون. انت ممكن تقضي هذه الحياة الدنيا هتقتلنا. وهو فعلا بالمناسبة قتلهم. يعني هو قتلهم مش قتلة عادية. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بعد كده انه ذكر ان هم خير الشهداء في موضع من مواضع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لخير الشهداء. لكن النقطة دي وكان عندهم امل حتى لو الامل ده مش في هذه الدار. وده فارق كبير جدا، ان انت اللي يعلق دائما الامال على عاجل الثمره هنا في الدنيا او عاجل العقوبه هنا في الدنيا هيحبط وهيياس. مش بس هيهرب للياس، لا هو هيياس فعلا، لان ممكن الدنيا لا تكتمل اسبابها، لا تكتمل يعني ما حدش ذكر ممن نعلم اكتملت له اسباب الدنيا الا ذو القرنين مثلا، ان اتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. لكن فعليا الدنيا حتى عند الانبياء كانت، في انبياء قتلوا، بنو اسرائيل يعني او كلما جاءكم رسول لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لو هو بمقاييس الواقع الحالي، طب ما هو كده الانبياء دول ما انتصروش
بالظبط.
لكن لا، هو في دايما يقول هل تربصون بنا الا احنا الحسنيين يعني.
وياتي النبي وليس معه احد،
ياتي النبي لو بقايسنا ده ما نجحش حتى في الثمره بتاعت الدعوه
بالظبط،
ما في ناس ما استجابتلوش اصلا، ياتي وحده يوم القيامه. فالمقصد اللي عايز اقوله او الخص بيه النقطه دي، ان فكره الياس ده بيبقى نوع من انواع الاستسهال او نوع من انواع نقص التصور. هو مش فاهم ان في دارين، مش الدار دي بس اللي فيها النتائج، ممكن يحصل هنا في هذه الدار طبعا في عاجل عقوبه بتحصل بلا شك، مش شرط يبقى استئصال عام زي ما الدكتور محمد فصل، لكن ممكن يحصل عقوبه لاهل الباطل وبتحصل.
انت كنت اتكلمت عليها قبل كده، فكره اللي هو الهروب للياس،
الهروب للياس ده احنا اتكلمنا عنها في اسوه، في برنامج اسوه، هي نقطه ان انا ابقى خلاص ما هي كده كده بايظه، ما احنا كده كده ضعفاء، ما هم كده كده راكبين، ما هم كده كده. ايوه انت عليك عمل، والعمل المتاح انت ما خلصتوش، يعني المتاح والممكن لازال ممكن تقدر تعمل اللي عليك، تقدر توجه الناس، تقدر تنشر الوعي، تقدر تعرف الناس بالنبي زي ما احنا بنحاول نعمل، او زي ما انتم مشكورين يعني في الحلقات الماضيه والمتبقيه بتحاولوا تعمل ده كله متاح. فكره بقى ان انت تقول النهارده ان انا الموضوع خلصان ومفيش حاجه اقدر اعملها، ده استسهال. واحيانا زي ما بقول لك ما يكونش استسهال، لكن النظره الماديه اللي دايما متصور ان هو لازم النتائج العاجله ده اللي بيخلي. لكن الشرع قال احتماليه النجاح في الدنيا وعدم وجود هذه الاحتماليه ايضا، الامرين موجودين. ولو الموضوع ما كانش فيه امل دنيوي طبيعي، مثلا انا بحب اضرب دايما مثال، لو طالب في الكليه وحصل مشاده بينه وبين احد الاساتذه مثلا، فقال له بص انت مش هتنجح في مادتي السنه دي، الموضوع خلص، بتحصل احيانا، هل هيبقى في اي يعني موتيفيشن او دافع لهذا الطالب انه يذاكر؟ الموضوع خلص. فكره التحبيط الكامل انما ما يبقاش فيه ثمره، ده على طول هيؤدي لعدم وجود عمل. فلذلك الشرع فيه الخطابين، فيه خطاب ان ممكن يحصل عاجل ثمره، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وممكن ربنا يفتح اذا جاء نصر الله وفتح الخطاب ده، وفي برضه الخطاب التاني بس انت مش شرط تشوف، المهم تكون انت هتروح لربنا وانت عامل ايه، عملت اللي عليك ولا لا.
سبحان الله، حتى في الدعاء يعني تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الدعاء حتى في تعامل ربنا سبحانه وتعالى معنا مع الدعاء، مش لازم ان الدعاء يستجاب دلوقتي، لا، يا اما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ايه المآلات اللي ممكن تكون للدعاء، يا اما يرفع عنك به من يدفع عنك به مثله من البلاء، او يعجل في الدنيا، او يدخر للاخره. فالاحتماليه دي فعلا تخليك لا تحبط ولا تياس. طيب عايزين يا دكتور محمد فرحات نقف مع وقفة منهجية بقى في منهج وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج بقى. حد احنا كنا بنتكلم في نقطة حد عايز يتغير، خلاص حد فهم ان انا مش عايز لا احبط ولا يكون عندي امل زيادة عن اللزوم، لا انا عايز اكون متوسط واكون فاهم وعايز اتغير بالتدرج، فياريت حضرتك تكلمنا عن النقطة دي.
هو برضو دي من المنهجيات اللي بخلاف المنهجيه الثانيه بقى اللي هي مش ما كانتش واضحه، لا هي دي منهجيه عليها قتال، في نزاع طويل حوالين مساله كلمه التدرج او مفهوم التدرج ومنهجيه التدرج. احنا لا خلاف عندنا ان الشرع نزل متدرجا، القران اصلا نزل متدرجا كما يسمونه، نزل منجما، وهذا ما اثار الاستغراب، لماذا ينزل هذا القرآن متدرجا بينما الكتب السابقة جملة واحدة؟ طب ايش معنى الكتاب ده لم ينزل جملة واحدة؟
من شبهات الكفار المذكرة في القرآن،
من ضمن الحاجات اللي فيها أشبهة. فهنا كان نزول القرآن متدرجا، ونزول التغيير في النفوس في العقائد في السلوك، كل هذا كان فيه منهج التدرج واضح جدا. والأوضح والأوضح، التكاليف الشرعية كانت متدرجة. مثلا عندما نتكلم على تحريم الحرام، هناك أمور حرمت مرة واحدة وهناك أمور حرمت على التدريج. امر مثلا اوضح مثال كان تحريم الخمر، وكان هذا له علة تشريعية، في حكمة تشريعية وراء التدرج في تحريم الخمر. العرب كانوا يعشقون الخمر بطريقة يعني غريبة جدا، فكان مسألة أن يكون هناك نزع لهذا الأمر يتعلق به مرة واحدة كان قد يؤدي إلى عنت وقد يؤدي إلى رفض، فهناك كان تدرج. فنزل الخطاب متدرجا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. يبقى كان في الأول نوع من أنواع اللي هو الايه الخطاب الذي يثبت وجود شيء تنفيري فيما تفعلونه. ثم جاء بعد ذلك الخطوة الثانية كان النهي عن ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فبالتالي بدأ ناس لما يشوفوا طالما هذا الخمر لا أشربها أو لا أذكر عندما أذهب للصلاة، إذن هذا أمر المفترض أن أبتعد عنه، فابتعد عنه فئة حتى جاء التحريم النهائي. فهل أنتم منتهون؟ فهنا في نمطية تدرجية. نعم. طيب أين الخلاف بقى في المسألة؟ الخلاف في المسألة حول ما ننتهجه نحن الآن في مناهج التغيير الذي على ما نحن عليه، سواء التغيير فردني في تغيير فرد أو في تغيير مجتمع. هل يستساغ ويقبل أن يكون هناك نمطية تغييرية تدريجية؟ هناك بعض التيارات بعض الاتجاهات لا تقبل هذا الخطاب
مرة واحدة تخلص.
هي القاعدة الطبية عندنا أول أورلان، ما ينفعش التدرج فين بس فين بقى؟ ما ينفعش أن أسلك سبيل التدرج مع المؤمنين. طب ليه يا أخوانا؟ قال لك أليس هو بمؤمن؟ نعم، من ضمن الإيمان أن يكون مسلم بخطاب الشرع، يبقى مفترض يقبل عن الله سبحانه وتعالى عن رسوله ولا يقول أي شيء دوره سمعنا وأطعنا. فبناء عليه يبقى لا يقبل منك أنك تخطب خطاب تغييري تدريجي، أنت تقول له على الصح وتقول له على الغلط وعليه أن يقبل، وإن لم يقبل بعد قصة تانية كمان قد تصل في بعض الأحوال إلى اتهام بعض الذين يجترئون على المحرمات بأن الذي يخوض في الحرام وهو يعلم علم اليقين أنه حرام أن هذا من نوع استحلال الحرام، ولا يقبلون إلا أن يكون هذا من مناطات الكفر. فأنت متخيل وصل لإيه؟ فأنت عندك المنهجية دي بقت دلوقتي مش محل بس ده محل معارك، وصار فئات تتهم فئات. أنتوا بتقولوا بالتدريج يبقى أنتوا بتميعوا على طول، عايزين تسلكوا منهج تغييري تدريجي للمجتمع، ده تمييع لشرع الله تمييع لدين الله. فهو السؤال ينفع يكون في منهج تدريجي؟ أقول لك ما أنت علشان تتكلم في حاجة لابد أن تنظر أولا هل فعلا لها نموذج سابق ولا لا. هل يا ترى كان فيه نموذج تاريخي في حياتنا؟ كان فيه هناك نموذج تاريخي صار هناك شيء من الانحراف أو البعد أو شيء من عدم التمسك بالأمر الأول اللي ورد في المجتمع المسلم، ثم صار هناك صحوة تغييرية لحال المجتمع؟ لقيناها وفي القرن الأول في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر العزيز تولى الأمر وكان هناك أمور كثيرة تغيرت في المجتمع، كان فيه هناك أمور كثير بالفعل صار فيها أخطاء وصار فيها بعد عن المنهجية الصحيحة وصار فيها بعض الأمور اللي تستنكر فعلا. طيب كيف سلك هذا العبد الصالح الذي والله الله سلطة أنه صار رأس الهرم هو المتولي أمر المسلمين؟ هل سلك بهم فعلا المنهج اللا تدريجي فصار هناك دوره في الحياة بما أنه امتلك السلطة وامتلك القوة التغييرية أنه داس على الزرار يلا سيبوا اللي في إيديكوا يلا ارجعوا للأمر الأول؟ ما حصلش. عندي بقى هنا أثر أحب أقرأه لجماله حقيقة. سيدنا عمر العزيز له ابن صالح جدا رحمة الله عليه اسمه عبد الملك، كان برضو آية من آيات الله في الزهد والعبادة. يعني دخل هذا الولد على أبيه يوما فقال يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القدور قد غلت بي وبك في الحق. الرجل جاي يقول له أنت ليه ما لا تقيم الأمر مرة واحدة؟ أنا والله لا أبالي لو حصل أن احنا أوذينا في هذا الأمر لدرجة أن لو حطونا في القدر غلط أنا معاك. فكيف يعني؟ شوف سبحان الله، يعني شوف الغيرة على دين الله، وفي نفس الوقت هو بيخاطب مين؟ بيخاطب من بيده السلطة. أنت ليه ما بتمارس سلطتك؟ ليه ما بتمارس قوتك التغييرية مرة واحدة؟ فماذا أجابه هذا العبد الفقيه؟ قال له لا تعجل يا بني، فإن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. يبقى هو رده لإيه؟ رده للتدرج التشريعي، ما قالوش ايه ان الكلام ده كان في حال لسه التشريع ايه ما اكتملش، زي ما بيردوا اهو استدلال من هذا الرجل الفقيه، فقال: واني اخاف ان احمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون هذا فتنة. ادي اول وجهة نظر اليها. ما يترتب ايه المقال؟ انت فرحان ان انت الناس هتطيعك مرة واحدة؟ طب ما انت مش داري ان ورا ده ممكن يكون في مفسدة. في بقى رواية تانية للاثر، رواية جميلة برضو احب ان انا اقراها، بيقول له ايه بقى؟ رحمك الله وجزاك من ولد. شوف جزاك خيرا من ولد، يعني كان فرحان ان له مثل هذا الولد الصالح اللي بيدعوه وفي هذه الغيرة. لكن في نفس الوقت لم يستجب لهذه الحماسة، رغم انها حماسة في الحق، انما وازنها بالميزان اللي يصلح به امر الخلق. فقال ايه بقى؟ ان قومك قد شدوا هذا الامر عقدة عقدة. الموضوع ما حصلش ايه حتة دي انت بتشاور على دين غيرها، لا ده في تغيير ورا تغيير ورا تغيير، فصار هناك حتى سير الاحداث الخطأ صار كأنه عقدة ورا عقدة. وعروة عروة، ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا يكثر فيه الدماء. ما هو يوصل بقى للتقاتل. ووالله لزوال الدنيا أهون علي من أن يراق في سببي محجمة من دم. ارجع بقى قال له إيه؟ أو ما ترضى ألا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت بدعة ويحيي سنة. هنا بقى ده اللي بنتكلم عليه، ده التدرج اللي احنا بنتكلم عليه. بيقول له: يا بني انا لم استطيع ان احمل الناس مره واحده، لكن اما يرضيك ان يكون هناك نمطيه التغيير بحيث انه كل يوم فيه حاجه سيئه بتروح وحاجه جيده بتيجي؟ يبقى لما اجي نقول ايه ينفع يكون في منهجيه تدريجيه، ايه اجابه السؤال؟ ممكن ولا ممكن برضه. بتخضع لايه؟ تخضع لعموم الاحوال، تخضع لعموم الاشخاص، تخضع لعموم الازمان، فيه كذا عامل داخلين مع بعض. ممكن بناء على هذه المعطيات والمحددات يتحط منهج بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ايه هو القيد عشان ده منهج تدريجي؟ القيد والشرط ان يكون على ما ذكره هنا هذا العبد الصالح، ان يكون هناك تدرج بحيث لا تمر مرحلة الا وهناك تقدم، شيء سيء راح وشيء جيد جه. طب لو ما كانش كده، يبقى ساعتها هيكون منهجية التدرج عبارة عن تلاجة بنسقع فيها فكرة التغير، ان انا بدل ما عايزين تغيره طب ماشي بس بالراحة وبالتدرج، فيبدأ يهبطك وما يخلكش تغير. صح. التدرج مشروط بان يكون هناك تغيير حقيقي.
ممتاز. خليني والله دكتور محمد برضو اقول ان في حاجة انا اتعلمتها من حضرتك تربويا، يعني الواحد بيشرف ان حضرتك يعني المربي، الواحد بيفضل بيشرف بالتربية على يدي. جملة جميلة قوي، لان اعتقد ان انا كنت سألت حضرتك في الموضوع ده كتير فيما يتعلق بالتدرج، فحضرتك قلت لي جملة جميلة قوي لخصت الموضوع، وانا حتى لما بننقلها مثلا لشبابنا وبناتنا في احلى شباب بنوضحها لهم، ان باختصار شديد جدا التدرج في الطاعات غير التدرج في المعاصي. يعني بمعنى ايه؟ انك في المعاصي انا حاجة معينة حرام، عرفت انها حرام انا هبطلها مره واحده، زي مثلا سجائر او معصيه معينه علاقه حرام. لا ما اقولش انا بكلمها والله بكلم البنت فيسبوك وماسنجر وقال انا هعمل بلوك ماسنجر، لا المعصيه مره واحده، انما الطاعات نتدرج واحده واحده، ويظل الانسان حياته في الطاعه والالتزام، زي ما حضرتك قلت وزي ما الامام عمر بن العزيز قال، انك تعيش حياتك بتحط خطيئه وبتضع حسنه، بتوقف عمل.
اكمل كلامك. ممكن يتصور برضه التدرج في انهاء المعاصي، بمعنى ان جنس المعصيه الواحده مش هتدرج فيه.
صح.
يعني حته زي ما انت بتقول، والله واحد بيخاطب واحده خطاب حرام له علاقه حرام معاها، ده يقطع مره واحده. لكن هو مش مطالب،
مش لازم يقفل كل المعاصي مره واحده. ايوه صح، جزاك الله كل خير. طيب دلوقتي يا دكتور محمد علي، عايزين نقف وقفه منهجيه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعباده. ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط كل المشغوليات اللي عليه في اداره شؤون الامه وتعليم الدين وتلقي الوحي واداره البيوت اللي ربنا سبحانه وتعالى امروا بها، كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت منهجيته في العباده؟
هو الـ الاستفاده المنهجيه اللي احنا بنحاول في الحلقه دي نرسخ لها هي طريقه العباده نفسها، ان انت ازاي تخرج من حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته بمنهج تقدر ان انت يعني عشان اوضح الامر اكتر، مش كل الناس هتقدر تعمل زي ما النبي عمل بالظبط، مش كل الناس هتقدر تقوم الليل بنفس الكم اللي قامه النبي صلى الله عليه وسلم، او تقول نفس الاوراد. اذا استطاع ان هو يحاكي قدر وسعه فده حسن، مفيش يعني مش بنقلل من ده، بس كواقع الناس ظروفها مختلفه، الناس يعني احوالها مش زي بعضها، قدراتها مختلفه عن بعض. حتى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جه يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم لم يطق، يعني منهم سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال فهممت بأمر سوء، يعني هفارق، يقصد ان هو هيركع ومش هيقدر يكمل لما النبي عليه الصلاة والسلام فرع في البقرة، مش قادر يكمل. فده يعني خلينا نتفق ان المحاكاة الكاملة قد لا يطيقها كل انسان. طب الحل ايه؟ الخروج بالفكره المنهجيه بقى اللي احنا بنحاول نوصلها النهارده، ان انا ايه الـ 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 القواعد الكبرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها، سواء بقى زي ما انت بتقول في امر العباده او في غير امر العباده، في قواعد منهجيه في الاسره، في قواعد منهجيه في العباده، في قواعد منهجيه في العمل، في قواعد منهجيه في العلاقه بالدنيا. خلينا نضرب مثال بالعلاقه المنهجيه في العباده ك يعني نموذج حاضر كل انسان مكلف بيه. مثلا من ضمن القواعد المنهجيه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وفي كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تقديم الكيف على الكم، ان مش دايما البدايه بتكون في الكم، وده يمكن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بيه في مواضع. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها، وبعدين يقول النبي ضابط جميل جدا كقاعده تقدر تأصل لها، وان قل. هو ليه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وان قل؟ يعني عشان يبين لك ان الفكره مش في الكم، كلمة واضحة جدا. وإن قل يعني بيقول له ما تبصش للعبادة على إنها مجرد قدر معين. وللأسف يعني لما تيجي تشوف حال الأمة في التعامل مع مثل هذه المنهجيات، تلاقي مثلا نموذج زي مثلا قراءة القرآن في رمضان، تلاقي تنافسية كبيرة جدا في قدر الختمات أو عدد الختمات، وده حسن، مش بقلل برضو منه، عشان في ناس بتستنى الحاجات ده يا دكتور محمد، يقول لك أنت بتقلل من مواسم الطاعة. يا عم إن شاء الله تختم 20 ختمة، 30 ختمة، اختم في كل يوم ختمتين لو تقدر. بس ده وإن كان أنا في 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 مذهب، يعني اللي أنا مش هقول مذهبي لأن أنا أقل من يكون لي مذهب، بس في مذهب اللي أنا يعني بدين لله عز وجل به، إن لا ما أقل من ثلاث أصلاً، أقل من ثلاث أيام ده مخالفة للذكر النبي عليه الصلاة والسلام، من مطلقات النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلم طبعاً الأثار اللي جابوها في إن في من الأفاضل، لكن برضو يعني إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتكلم عن يعني ولو عرفتموه فهدي.
والغريب يا دكتور محمد انك تلاقي واحد بيجادل في النقطه دي ولازم 60 مره وتلاقي هو ما بيفتحش صفحه اصلا.
لا
بس هو
حتى لو الحلو، لا انا يعني عندي حتى لو بيفتح، بس الفكره الاساسيه هي ان يعني القران لما نزل، لما انزله الله عز وجل، انزله ليغيرك، ليصلحك، ليصلح واقعك، ليصلح حياتك. وبالتالي هل احنا النهارده في هذا القدر من الختمات ده جاء بأثر تغييري على الإنسان، ولا هو كان بيختم بس عدد في الليمون زي ما بيقولوا؟ ده سؤال مهم لازم يطرح. لو هو فعلا أثر تغيير خلاص اختم يا عم كل يوم، عنديش مشكلة في الأمر ده، بس للأسف الواقع بيقول غير كده. الواقع بيقول إن ممكن بعد رمضان فعلا ما يفتحش المصحف تاني، ممكن بعد رمضان ما تغيرش قيد أمولة عما كان عليه. فكنموذج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع العبادات، ما كانش الأمر دايما كمي، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام إصراره الدائم على إنك أنت هتعمل قد إيه، هتصلي كام ركعة، هتعمل كام ألف ذكر. يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في أذكاره دايما هتلاقي مثلا العدد اللي ذكر، أكبر الأعداد اللي ذكرت مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كام، يعني مثلا في المجلس الواحد عدوا له كام؟
70.
كام استغفار؟ 70. تمام. إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. مفيش مشكلة في منزاد، انا مش بقى برضو دايما الواحد خايف انا تتحس ماشي على الحبل كده، اللي عايز زود يعني زود، اللي عايز يعمل الافات يعمل. بس انا بتكلم على فكرة ان الاوراد النبوية السنية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حد سمع فيها ألفات؟ او حضرتك تصحح لي لو انت اعلم مني طبعا دكتور محمد، لو في ألفات قل لي. يبقى اذا
هو ورد عن الصحابة لكن ما ورش عن
انا اعلم، لكن اقصد ما هو النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج اللي
خير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم، واللي هو عايز يقوله لك. فبالتالي لما النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما حريص، ويمكن المثال الاشهر لما السيده جويريه، لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج ولم يعد الا بعد ان اضحى، يعني عاد بعد الضحى، فلقاها قاعده بتذكر الله عز وجل، حسن جدا، والنبي لم ينكر عليها، لكنه أقل كلمات تبين هذه الحقيقة.
على الحال الذي فارقتك عليه قعد تذكر الله.
قال إيه بقى؟ قال
ألا إني قلت
بقى. قلت كلمات لو وزنت بما قلت لو
وزنتهم.
قال إيه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. شوف الجمال، شوف الكلمات لو الإنسان وعاها فعلا. وده برضو توجيه للكيف، شوف أنا قلت إيه وفاهم ايه وحاسس بايه. هو مش بيقلل من، أيوة من اللي عملته، أيوة بس هو بيوجه
بالزبط. ان في واحد تستمر
الحال الاكمل،
في واحد انا مش 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 هقدر اقعد المده دي كلها اذكر عندي صح. شغل الصبح بدري، وناس كتير بتسالنا الاسئله دي، وساعات ده بيكون للاسف من اسباب التنازل ومن اسباب التباعد عن خلاص انا مفيش
فايده. المثاليه المحبطه
بالظبط. لكن انا اساسا كان واقعي جدا في النقطه دي، وكان وان قل اثبت على كان قال محمد اذا عملوا عملا اثبتوه. يعني دي منهجيه ثانيه من منهجيات النبي، الثبات على الاعمال مش بس كيفها وثباتها. انت بتمشي على سطر وتسيب سطر، تتلون ولا ثابت في حياتك على قدر
برضه. من غير قطع كلامك، مراحل استقرائيه العلماء لما اتكلموا على الحديث ده فذكروا فيه جانبين. جانب ايه؟ جانب اللي انت قلته اللي هو حال العامل وطبيعه العمل الاثنين. فانت ممكن تكون بتعمل قليل بس حالك اكمل
بالظبط،
فيبقى اجرك اعلى.
ما هو ده، ما هو ده امتداد لمفهوم الكيف. فكره مثلا واحد صلى عشرات الركعات لكنه لم يعي منها شيء، نقراها كنقر الديك، هل هذا حاله افضل ام حال الذي صلى مثلا ركعتين واوتر بركعه
ولكن هو جاي من الشغل تعبان ومش قادر
بس بقى وحاضر القلب ومتدبر وعابد وداعي الله عز وجل في سجوده ومستغفر اي حال افضل.
والقصه المشهوره ده بيقولوا رب درهم سبق الف درهم، نفس
القضيه. ممكن والمثال الاشهر اللي بنقوله دايما في رمضان، اللي ختم مره بس تغير، بس تحسن حاله، بس تدبر، ارتبط بالقرآن من اللحظة دي. أما اللي ختم 20 ختمة بس لم يغير شيء، المقصد الذي أنزل الله عز وجل لأجله الكتاب.
وهذا ما ذمه سيدنا عبد الله بن مسعود، ما كان لما واحد جاي بيقول له أهذا كهذا الشعر؟ أنت بتقرأ القرآن كده؟ لا 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 ما ينفع.
ورد عليه ساعتها حتى قال له أن لأن أقرأ في ليلتي سورة البقرة أحب إلي مما فعلت. يعني أنا أقعد أقرأ كده وتدبر، ده احب ليه، ده ده في تفضيل حبر الامه.
فده عشان برضه بنرد على حته اللي بيستدل باثار الصحابه بالكثره، فنقول له اضبطها. الصحابه كانوا بيكثرون مع الاحسان،
مع الاحسان
بس كده.
طب دلوقتي يا دكتور، ده فيما يتعلق بالعبادات القاصره. طيب ايه الوقفات المنهجيه مع حال النبي صلى الله عليه وسلم في النفع المتعدي بقى؟
ما هو ما انا لسه كنت عايز اقول لك النقطه دي، ان من ضمن برضه الثوابت المنهجيه في التعامل مع العباده ان العبادات المتعديه قد تسبق، وفي احيان كثيره النبي عليه الصلاه والسلام فضلها بشكل مباشر. يعني مثلا كلنا نحب نروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نسال الله عز وجل ان يرزقنا الحج والعمره. ولو الواحد راح هناك بقى مش عايز يطلع،
صحيح
انا جنب النبي بقى اقعد كده جنب الروضه ولا حتى قريب منها ولا في المسجد القديم التوسعه العثمانيه الصف الاولاني طب ايه رايك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لان امشي في قضاء حاجه اخي احب الي من ان اعتكف شهرا في مسجدي هذا، مش 10 ايام عمره ولا لا، اقعد شهر هنا ولا امشي في قضاء حاجه اخي؟ لا، لان امشي في قضاء حاجه اخي اولى واحب الي. احب الناس الى الله انفعهم للناس، انفعهم للناس. دايما تلاقي خيركم من تعلم القران، ادي القصر، ادي انا العباده القصر بتاعها، هتعلم القران واقراه واحسن تلاوته واجود وكل حاجه، وايه
وعلمه
صح. خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. قعدت استقر احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، مش يعني الامر طويل جدا، كل او كم كبير جدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يكن يغفل ابدا صلى الله عليه وسلم عبادته الشخصيه وتنسكه وتبتله، لكن دايما كان يوصل القاعده المنهجيه دي. ادي منهجيات، هي دي المعرفه. فكره ان احنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقط كصفات، وده حسن جدا ومطلوب جدا، لكن ايضا ان نعرف النبي عليه الصلاه والسلام كواقع في حياته،
كان عايش ازاي،
كان بيقدم. لو انا دلوقتي النهارده تعارض عندي النفع القاصر، ان انا هنفع نفسي ومش هقدر انفع غيري، ولا عندي برضو في نفس القدرة ان انا هنفع غيري، النبي كان هيقدم ايه؟ كان هيختار ايه؟ خصوصا في الامور اللي هي الزائدة، او الامور اللي طبعا في الفرائض والامور اللي ما حدش هيجي عليها. انا النهاردة مثلا عندي فضل وقت او فضل زاد او فضل مال، هعمل ايه؟ اتمتع لوحدي ولا متع غيري؟ قال لك شوف الحديث النبوي لما قال واحب الاعمال الى الله، ما قالش بعدها اقامه الليل كاملا، ما قالش بعدها صيام الظهر كاملا، قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تقضي عنه دينا، تدفع عنه جوعا. ايه ده؟ ده احب الاعمال الى الله. يبقى هنا قاعده منهجيه اخرى من قواعد النبي عليه الصلاه والسلام، ان العباده القاصره محترمه جدا ثبت عليها شيء، بس العباده المتعديه في انحاء كثيره. لذلك لحد اخر لحظه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. هو هنا بيقول ايه؟ القيامه بتقوم. هو بيقصد لهذه القاعده، ما هو الفسيله دي الناس هتاكل منها. بعض العلماء زادوا اثر اعتقد عن كعب الاحبار ان فان للناس بعد ذلك عيش، هو الناس لسه عايشه هتاكل، بس انا مش هشوفها، انا ممكن مالكش دعوه، انت نفعك متعدي. لذلك المؤمن نفعه متعدي، المؤمن دايما ويمثله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وفي حته مهمه برضو من ملامح المنهجيه، بعض الناس ممكن بتظن ان الخطاب ده منصب على العبادات الصرف. انا بقول لك المنهجيه دي ممكن تغير حياه الناس. بعض الناس مثلا شغله اللي هو مكسبه الدنيوي هو عباره عن تعامل مع الناس، ومش لاقي وقت يعبد عباده خاصه. قاعد مسحول في الشغل ممكن 12 ساعه في اليوم، ويجي يشتكي لك انا مش عارف الاقي قلبي. طب وانت ال 12 ساعه دول وديتهم فين؟ طب ما انت لو احتسبت الاجر في ال 12 ساعه دول وتعاملت الناس كويس،
تعرف ان من امتداد الامر ده في مساله القلب بالذات، لان في بعض برضه الموضه دلوقتي شويه ان هو القلب، يعني انا اقعد اعيط بالليل بس، او اقعد مثلا ايه اسمع كده درس فاقعد يا سلام
استحضر بقى معاني.
لا، تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اراد ان يلين قلبه، من اراد ان يلين قلبه، متوقع بات طول الليل تقرا قران، متوقع وده حسن جدا وهيلين قلبك بالمناسبه، يعني لازم اقول عشان الناس اللي بتاخد بال. لكن النبي لما نصح قال ايه؟ فليمسح على راس اليتيم وليطعم المسكين. يعني حتى في السياق القلبي،
القلب صح بالظبط،
التاثير اللي انا عايزه برضو يوجه النبي صلى الله عليه وسلم، روح امسح على راس يتيم، روح اطعم مسكين. سياق الاجر، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها وباطنها من ظاهرها، لمن يا رسول الله؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام. ده لسه متعدي، وفي الآخر قال إيه؟ ومش تقليلا بس، وصلى بالليل والناس نيام. ده منسيش حظ نفسه، منسيش حظ عبادته، لكن قال إيه؟ أطعم الطعام، نفع متعدي، ألان الكلام، معاملات،
يعني حسن معاملات، أعلى درجات بلين الكلام. أنت متخيل الأزمات أنت
بتخيل حياتك، قلبه انصلح، يعني ده صعب، وأجره انصلح، ومكانه في الآخرة انصلح، كل ده بإيه؟ فده يعني كم كبير جدا من الحديث.
أحب الناس الله أنفعهم للناس، يعني ربطها بيها. طيب ممكن يا دكتور محمد حد يترك كل ده ويقول لك بص أنا أهم حاجة عندي القرآن، وأنا بصراحة سمعت بعض الناس بيشككوا في بعض الحاجات في السنة، فأنا والله ههتم بالقرآن بس وهترك السنة بالكلية.
هو برضو مش لازم تلاقي النموذج الفج ده، أنا طبعا ده هو موجود بس يعني قليل. لكن أنا مشكلة عندي فعلا في إحنا بنعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عايزين برضو من ضمن الحاجات اللي نسلط عليها الضوء نعرف الناس فيما أو ما هو مآل من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دي برضو من الحتة اللي تضبط لك تعاملك مع هذه السنة، تعاملك مع النبي صلى الله عليه. قد يكون الإنسان معرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، قد يكون الإنسان أصلا مش فاهم إنه له منهجية تلقي، مش فاهم إنه له منهجية تعامل عام مع هذا الأمر اللي بيمس أصل دينه. فبنقول إيه؟ من ترك السنة ده يختلف حاله باختلاف لماذا ترك السنة، مش كله درجة واحدة ولا كله سواسية. عندي الدرجة الأخطر، من ترك السنة إعراضا عنها، هو مش حبيبها مش عايزها، من ترك السنة وهو يرى فيها أنها ليست صالحة، دي أخطر الدرجات. هذه الدرجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن سنتي فليس مني. ليس مني دي يعني إيه؟ كيف فسرها أهل العلم؟ فسروها برضو على درجات. ليس مني يعني ليس على طريقتي، وبالتالي هو يوم القيامة يحرم أساسا من أن يكون ممن يريدون على الحوض وهكذا. وما ليس مني برضه فسرها أهل العلم على أن من تركها استهانة بها أو اعتقادا أن غيرها أفضل منها، أن هذا يقول به إلى الكفر، لأنه فضل شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. وده للأسف، يعني أنا عندي أن الإنسان يترك السنة تعاملا تهاونا أو تكسلا ولا لكن يقر في قلبه
وجحود.
ودي حته خطيره جدا. بعض الناس يقول لك الكلام ده ما ينفعش في الزمن ده،
بنسمعها كتير.
اعقل انت بتقول ايه، اسمع بس، افهم انت بتقول ايه قبل ما تتكلم. الكلمه دي خطيره، قد تقول هذه الكلمه تهوي بك في نار جهنم. فانت ممكن تقول مثلا طريقه التطبيق محتاجه مثلا مراعاه للحال العام، طريقه التطبيق العام بيحتاج بعض مراعاه الاحوال، ماشي دي ممكن نتفاهم فيها. انما ليه تقول لي لا اصل الكلام ده عاف عليه الزمن، ده الكلام ده خلاص ده كلام فيه زندقه. فانت تاخد بالك من الحته دي مهمه جدا. انما بقى اللي بيعرض عن السنه ولكنه ليس لانه مضاد للسنه او انه رافض للسنه، بيعرض عن السنه ليه؟ كسلا، تهاونا، اي مكان. هنا بقى دي حته مهمه لابد برضه هيكون فيها تفصيله، ان من ترك السنه لعذر غير من تركها لغير عذر. لاحظ، ما ممكن واحد اساسا هو اساسا يعني في حياته محب للسنه، وعندما تستقيم له ظروفه وعنده متسع من الوقت فعلا بيؤدي بالسنه، اللي هو النموذج الواضح مثلا زي ما احنا بنيجي في قيام الليل، بنقيم ليل طويل في رمضان، ممكن قد لا يتحصل لنا هذا بعد رمضان. هل يا ترى من ترك بعد رمضان هو ترك اعراضا؟ لا. طب هو ترك زهدا؟ لا. في حال كثير من الناس فعلا احواله وظروفه العامه قد لا تستقيم له هذا الامر، فترك العذر بقى انشغال زائد، ترك العذر مرض، ترك الكلام ده كله. لا طبعا، اللي ترك لظرف عارض وهو في قلبه، ودي اللي احنا بنقول للناس لابد نتعلمها، انك تتعلم حتى الفعل والترك. الترك حتى له فقه، انك مثلا متى تترك العباده، كيف تتركها. فلو انت مثلا في حال جالك ظرف فانت لم تتمكن من اداء ما انت عليه من العباده، احتسب عند الله سبحانه وتعالى يا رب لو كان لي ما كان من الظروف او ما كان من الاحوال، او يكتب لي بالاجر اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل ايه مقيما صحيحا. فانت برضه يبقى عندك مثل هذا الفقه، ان مثلا ما يبقاش ما وقر في قلبك هو ان انت خلاص انا ما عدتش عايز اعمل او ما عدتش قادر اعمل خلاص. لا، خلي في قلبك ان ممكن عندك ظرف الوقت، ولا ان اقدرني الله سبحانه وتعالى لنرى الله ما اصنع. تمام. لكن اللي ترك بقى وملوش عذر، اللي ترك وملوش عذر ده عنده حال من الاثنين، يا اما ترك غير دائم يا اما ترك دائم. دي حته مهمه. هو ما عندوش عذر، هو يعني هو ما فيش حاجه تحجبه بينه وبين عمل السنه، ولكن مثلا يعني ايه فيه نوع من انواع الكسل، بس بيعمل حبه وحبه لا، ده ليس مذموما باطلاق، بل هذا لا يوجه له الذم الشرعي، انما غايه ما في الامر انه فرط في حق نفسه. أنت والله أنت اللي أضعت على نفسك الخير، وهذا من قلة تصوره للخير أصلا. المرء منا لو بيعلم مصلحته الشخصية في حاجة بيهفو إليها. أنا أعرف ناس سابوا شغلهم على فرق 100 جنيه، ماشي مع ناس والشغل حلو وكل حاجة، جاله شغل تاني فرق 100 جنيه، يقول لك لا أنا أولى بيهم يا ابني 100 جنيه الناس هنا مريحينك. لا، ليه؟ لانه يدرك مصلحته، هو مصلحته في دي. طب سبحان الله، ما انت وانت مصلحتك ما ينصلح على امر دينك ودنياك في هذا، فكيف لا تقدم عليه. الحال الاخير بقى هو حال ايه؟ حال هذا الذي يترك السنه بكليه. لاحظ، ما احنا نتكلم على من يترك ايه الواجبات، مش محل كلام خالص. احنا نتكلم بقى هنا على من يترك السنه بمعنى الامر المسنون، الامر التطوعي، تركه بالكليه. لا، ده بقى حاله مذموم. لاحظ، الناس قد احنا بنيجي في خطابنا في الاصول او في الفقه بنقول ايه؟ ان السنه ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. لا، هم بيستطردوا هنا، لا يذم تاركه وليس على الاطلاق. بيفصلوا بقى، بيجوا في الاصول ويفصلوا، مش حاجه حد يقول لك ايه واحد ترك السنه بالكليه ولا يذم. لا، ده مشهور عندهم جدا ان في بعض السنه بالذات السنه المؤكده من يتركها يقضح فيه.
بس ازاي نجمع ده مع حديث النبي؟ انا هسال انا بعد اذنك يا دكتور. افلح ان صدق.
ما احنا بقى
تفصيليا يعني
دي لو
الرجل قال لا ازيد،
لا تفتكر انت احنا
اتكلمنا عليها حلقه.
انت بتنسى بقى، انت بتنسى.
ارجعك بقى ذكرني،
ارجعك الاسوه بقى. كان هذا الخطاب، كان هذا الصحابي رضوان الله عليه كان في بدايه احواله اولا. تاني حاجه العلماء قالوا افلح ان صدق، هو اساسا لاحظ هو لا يستقيم لاحد ان فعلا يواظب على اداء الواجبات صدقا. ده نمرة واحد. نمرة ثلاثة، وده فعلا ده اللي حصل، من داوم على فعل الطاعات الواجبة صدقا يحمله نفسه حملا على الاستزادة. هذا الصحابي الذي قال له لا أزيد على هذا متى مجاهدا، فهنا دي اللي بنتكلم عليه. فمسألة بقى الفكرة ان هو يترك، العلماء قالوا من ترك الوتر واصر عليه هذا انسان سوء ترد شهادته. انت متخيل
الامام احمد
الامام احمد بس ترد شهادته. فما فيش حاجه اسمها تترك السنه كده وانت عايش عادي ويقول لك ما اصلها سنه. حتى ملمح برضو منهجي، الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوش بيسالوا اسئلتنا هو ده واجب ولا مستحب، ما كانوش بيقولوا كده خالص خالص على فكره. العلماء فصلوا واجب ومستحب دلينا احنا الضعفاء اللي جم بعد منا عشان نعرف نحاسب ازاي الانسان الذي ترك. انما هم لما كانوا يسمعون ان هذا سنه كانوا يتقاتلون عليه. كان إذا علم أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرط فيه أبدا. فده فارق بقى في الخطاب.
طب مسك الختام بقى الجلسة الجميلة دي الواحد كان نفسه أنها ما تخلصش.
لا لو مسك الختام يبقى دكتور
محمد جزاك الله عنا كل خير. دلوقتي دكتور محمد في ناس ممكن يكونوا بيتفرجوا علينا دلوقتي ويقول لك يا عم شيوخ وعادة بتتكلم والكلام ده، يجي وهم فين يشوفوا الدنيا والبيزنس والشغل وكذا وكذا. في ناس للأسف بيهم معتقدين ان حضراتكم مثلا ايه شيوخ قاعدة كده وسط الكتب والعلم وبعاد عن الدنيا والكلام ده، وبيحسوا ان الكلام الدين ده تحس انه بيقول ايه والله كلام جميل بس الكلام ده مش بتاعنا ما نعرفش نعيش بيه في الدنيا. فحرك ما شاء الله والحمد لله ربنا يبارك في حرك سواء دكتور محمد او حرك يعني ما شاء الله ما بين النجاح الدنيوي والنجاح الديني وهكذا. عايزين نسال سؤال مهم جدا نختم بيه، نقطه السنه اللي احنا بنقول بيها وعايشين بوقفات منهجيه كيف نحيا بها في حياتنا ونموت عليها؟
ما هي المشكله زي اللي الدكتور محمد ختم بيها وهاخد منها الختمه بتاعتي، يعني اللي هي نقطه ايه، هما كانوا بيسالوا اسئله غير اسئلتنا. كان سؤالهم دايما ما احب الاعمال الى الله، ما الارض لله عز وجل. احنا اسئلتنا مختلفه شويه وده بسبب حاله فصام ما بين القيمه بتاعه السنه وواقعنا. هو الموضوع ببساطه ان انت لو يعني المثال والله ده من اول الامثال الواحد سمعها في التزامه ومن اكتر الامثال تاثيرا حتى الان، دايما كان يقول لك كده لو النبي عليه الصلاه والسلام اللي قاعد جنبك وبيقول لك الكلام ده هتقول له ده فرض ولا سنه يا رسول الله؟ مش هتجرؤ على هذا. هي اشكاليتنا بس في هي في دي، انت هتعيش حياتك وهتروح شغلك. انا جاي من شغلي على فكره دلوقتي يعني من عيادتي من الصبح يعني، فيعني القضيه ما هياش كده خالص. بس في النهايه عندي دعوه طيبه جات لي ان انا يعني اشارك في حمله للتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم او بالدعوه الى الله واقدر اعملها اعملها. ليه؟ لان ببساطه شديده جدا الواحد يحاول ان ما يبقاش فيه انعزاليه بين الشيء العلمي او الشيء الاكاديمي اللي بيتقال وبين واقع حياتنا. النبي عليه الصلاه والسلام يعني مثلا النموذج اللي ختمته بيه في مساله المستحب، هو يعني ايه مستحب؟ حتى اللفظ
مستحب لله.
مين اللي بيحبه؟
الله سبحانه وتعالى يحبه
ويرضاه. ازاي بقى انت ده مستحب؟ لا اصلا مستحب يا عم، مستحب ربنا بيحبه يعني عارف كلمه سيدنا موسى عليه السلام وعجلت اليك ربي لترضى. لو بدانا نفهم المفاهيم دي نبدأ نفعل ده 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 يعني اللي انا شايفه في النقطه اللي انت بتسالها. لو انا نفهم المفاهيم العلميه على انها حياه حقيقيه، يعني شوف العلماء لما يعرفوا مثلا العباده، العباده هي كل قول او فعل يحبه الله ويرضاه، خلاص خلصت. انا ينفع ارضيك؟ هرضيك، عندي قدره على ده هعمله. اتقوا الله ما استطعتم وانا مستطيع، مش هتراجع عن ده. فهي عشان تعيش بالنقطه اللي انت قلتها نعيش بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، نبطل انفصال ده، لا نحاول نتعامل. مش هقول لك بقى الكلام البسيط اللي كان بيتقال في الاول لو تخيل لو، الورقه اللي اعتقد كان عاملها دكتور حازم بتاع تخيل لو زمان، بس هي والله معنى جميل
صح.
انت عيش الحديث اللي انت بتسمعه كان النبي بيقوله لك، كان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي انت بيلقيه على مسامعك دلوقتي. هتلاقي فارق كبير جدا في مساله اتباعك، في مساله الطاعه، في مساله التسنن، لانك انت مستشعر مين اللي قال لك الموضوع. مش مجرد علم اكاديمي، لا ده كلام بس هو عشان جالنا مكتوب فانت فاكره ساينس معين او علم، لا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله كل خير. في نهايه جلستنا لا يسعنا الا ان نشكركم ونشكر دكتور محمد فرحان جزاك الله عنا كل خير، دكتور محمد علي يوسف جزاكم الله عنا كل خير. وبجد يا جماعه يعني احنا اكيد يعني انا اولا كنت اول المستمتعين بهذا اللقاء الجميل والكيمياء الجميله اللي ما بين دكتور محمد علي يوسف ودكتور محمد فرحات جزاهم الله كل خير. واللي عايز يعني يستزيد منها بقى انصحكم انكم تشوفوا برنامج اسوه برنامج أكثر من رائع في تبادل حواري إيماني دعوي رائع ما بين القمرين الجمال اللي معانا دول. الحمد لله تم الموسم الأول، تقدروا تشوفوه على اليوتيوب، وإن شاء الله الموسم الثاني قريبا. وبنشكر في النهاية شبكة الطريق إلى الله وفريق أحلى شباب، جزاهم الله كل خير. تابعوا يا جماعة كل حلقات اللي فاتت من موسم لو عرفتموه، وتابعوا إن شاء الله الحلقات الجاية. ولا تحقرن المعروف شيئا يا جماعة، إن وإحنا بنحاول كلنا ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، إن ممكن لقاء زي ده أنت شفته وانتفعت بيه تشيره على كل حاجات السوشيال ميديا اللي موجودة عندك، تبعته لأصدقائك، تحاول إنك تعمل ملخصات لبعض الوقفات المنهجية اللي أنت خرجت بيها النهاردة. افتكر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقول لك خذل عنا ما استطعت. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.